الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفقه وأصول الفقه وأيضا الحديث وكتب السنة، ونحن مع المنهاج، ونحن مع متن المنهاج، وصلنا إلى الكلام على كتاب النكاح، كتاب الصداقة. قال المصنف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله جميعا، قال المصنف رحمه الله تعالى: وحمل أمة وبهيمة زيادة ونقص. بنتكلم على مسألة المهر الذي يستحق بالوط، وأيضا الحدث الفرقة، وكيف كلها مسألة المهر والزيادة فيه والنقصان. هو الآن يتلمس هذا، هذه أصول المسائل التي تكلمنا عنها أمس أو الأمس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الآن الذي يفعله المصنف يأتي بفروع للتأصيل العام في هذا الباب، يأتي لفروع للتأصيل، فروع عن تأصيل هذا الباب. لأن هو لو طلق والمهر تالف، كما قلنا بأنه إذا طلق المهر تالف ولم يطأ لم يدخل، فله النصف، هي لها النصف. فإن كان تالفا فنفس النصف البدل، إما القيمة أو المثل. هنا يقول: وحمل أمة وبهيمة زيادة. حمل الأمة وأيضا حمل البهيمة هذه زيادة، نعم زيادة ونقص. طب كيف ذلك؟ الأمة فلتوقع الولد وخطر الولادة والضعف في الحال، وتتعلم ممكن تموت بجمع. وأما البهيمة فلأن حملها أرداء من حمل المرأة، فهو في توقع زيادة بزيادة الولد، في توقع نقص ما يحدث معها في الحمل. قال: وإطلاع نخل زيادة متصلة، والمعنى ذلك أنه يمنع الرجوع. قال: وإن طلق وعليه ثمر، يعني على النخل، فإن طلق وعلى النخل هي قبضته، وإن طلق وعليه ثمر مؤبر لم يلزمها قطفه. لما؟ لأن التأبير هنا حدثت في ملكها، حدثت في خالص ملكها، فتمكن من إبقائه إلى الجزاز. فإن قطفت أي قطع، تعين نصف النخل. إن قطفت الثمر بعدما أبر، تعين نصف النخل. وهذا إذا لم يمتد زمن القطع، لم يحدث به نقص في الشجر لمسألة انكسار السعف والأغصان. قال: ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر، ده نخل عندنا ثمر عليه. قال: ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده أجبرت في الأصح، أجبرت في الأصح، ويصير النخل في يدهما، لأن الأشجار في يدهما، الشجر في يدي وفي يدها. احنا قلنا لأنه إذا طلق قبل أن يطلق يكون له النصف كسائر أملاك الشركة، والثانية لا تجبر لأنها قد لا ترضى بيده ودخوله البستان. ولو رضيت به أي برجوعه في نصف الشجر وترك ثمرها إلى الجذاذ، فله الامتناع والقيمة، له الامتناع أن يأخذ القيمة، قيمة الثمر. نعم. قال: ومتى ثبت خيار له، أي لنقصان الصداق أو لها لزيادتها، لاجتماع المعنيين. قال: قال: لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار، أي إن كان الاختيار لأحدهما وقبل أن يتوافقا إن كان الخيار لهما. وإن قلنا الطلاق، الطلاق يتشطر به الصداق بنفسه، وإلا لما كان للتخيير واعتبار التوافق معنى وهو كخيار الهبة لا يبطل بالتأخير. قال ومتى رجع بقيمة أي لهلاك الصداق، تلف الصداق فرجع بالقيمة اعتبر الأقل من يوم الإصداق والقبض، يعني يأخذ بالأقل لا بالأحظ، اعتبر بالأقل من يوم الإصداق والقبض، أي ولا يعتبر الحالة المتوسطة التي بينهما، حتى لو كان يوم العقد قيمته 100 ثم رجعت قبل القبض إلى 50 ثم قبضته وقيمته 90 فيجب 90، يجب 90. أطال النفس في مثل هذه الفروع على التأصيل العام الذي بيناه في هذا الباب ورجوع التشطير المهري والرجوع فيه، سواء كان الأمر فيه الزيادة أو النقصان، على باب الخراج بالضمان من كان في يده. قال ولو أصدق تعليم قرآن وطلق قبله فالأصح تعذر التعليم. لما تعذر التعليم؟ أولا للشيوع، والأمر الثاني لمسألة أنها صارت أجنبية فقد لا تؤمن المفسدة هنا. قال ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله، ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله. والكلام على مسألة القاعدة كلها. قال واحترز بقوله قبله عما إذا طلق بعد التعليم، يعني يجب مهر المثل بعد الوطء ونصفه، يعني نصف التعليم هنا بقى نصف التعليم قبله عما إذا طلق بعد التعليم، فإنه إن كان بعد الدخول فذاك، وإن كان قبله فيرجع عليها بنصف أجر التعليم، يعني هو الآن دخل بها علمها لم يدخل بها، علمها وهو عاقد عليها ثم طلق، فهي استوفت الصداق الآن، استوفت الصداق، أو كان الصداق حج فحجت ورجعت، فهنا نقول يرجع انطلق يرجع عليها بنصف أجرة التعليم. وهذه يعني في الواقع ظاهرة، انه مثلا لو كان يعمل في مركز تحفيظ، وانه اذا ختم التعليم ختم تعليم القرآن له مثلا 100,000 او 5,000 او 10,000 مثلا، فعلمها باسرع من ذلك وقتا فتعلمت ثم حدث الطلاق، ما كان فيه وفاق فحدث الطلاق. قال هو استوفت الآن وهو له النصف، لأنه يتشطر إذا طلق قبل أن يدخل يتشطر الصداق، فترجع عليه بالنصف، ترجع عليه بالنصف. قال فصل ولو طلق قبل الدخول وقد زال ملكها عنه، ولو طلق قبل الدخول وقد زال ملكها عنها. حياكم الله وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي عن الصداق إما ببيع أو إعتاق أو هبة مقبوضة فنصف بدله، يعني زال الملك فإذا كأنه ليس في يدها، فقلنا ببيع أو بهبة أو بغير ذلك فله البدل كما قلنا، ويكون للمطلق نصف البدل فنصف بدله. نصف بدله يعني نصف المثل إن كان مثليا، أو نصف القيمة إن كان قيمي. فإن كان زال وعاد ثم طلق قبل الدخول تعلق بالعين في الأصح، كان زال وعاد، عاد لملكها مرة ثانية ثم طلق قبل الدخول تعلق بالعين. لأنه حقه ولا يختص بالعين بل يتعلق بالبدل، فالعين العائدة أولى من البدل. قال ولو وهبته له ثم طلق في الأظهر ثم طلق فالأثر أن له نصف بدله. لو وهبت له الصداق ثم طلق فالأثر له نصف البدله، كما لو هبته الأجنبي ووهبه أجنبي له. والثاني لا يرجع عليها بشيء، لأن النصف يعجل إليه بالهبة، والأصح طرد خلافي سواء قبضته أم لا. يعني لو هبته هي أصلا لا تهب الكل، النصف له، النصف هو يملكه، يبقى المسألة هنا في النصف الثاني. وعلى هذا لو هبته النصف فله نصف الباقي وربع بدله كله، لأن الهبة وردت على مطلق الجملة فيتشيع، يبقى يشيع ينزل على الكل، فعنده عندنا نصف ونصف آخر، فيبقى له النصف الذي هو ملك له، والثاني يتشطر النصف إلى الربع، فيكون له ربع البدل. قال وفي قول النصف النصف الباقي، لأنه استحق النصف وقد وجده. نعم. وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدله. قال ولو كان دينا فأبرأته لم يرجع عليها على المذهب، يعني كان الصداق دين عندها فأبرأته لم يرجع عليها، كما لو شهد شهدان بدين على إنسان وحكم به الحاكم ثم أبرأ المحكوم له المحكوم عليه عن الدين، ثم رجع شهدان عن شهادة لم يغرم المحكوم عليه شيئا. ومقابل المذهب طرد القولين في الهبة، ولم يرجع الرافعي في شرحيه واحدا من هذين الطريقين، لم يرجح الإمام الرافعي واحد من القولين، بل نقل دون الترجيح. قال المصنف وليس لولي عفو عن صداق على الجديد، يعني الولي ليس له أن يعفو. الحق نعم، لأن الصداق حق لمن؟ حق للزوجة، الصداق حق لها. لذلك قال وليس لولي عفو عن صداق على الجديد كسائر الديون والقديم. نعم، بناء على أنه الذي بيده عقدة النكاح فله العفو عن الصداق والجديد والأصح. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل لمطلقة قبل وطء متعة، لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يرب شطر المهر. هنا انتقل لما سمى لها كان في الطلاق قبل الوطء لها النصف، لما سمى لها وفرض لها فرضا. لكن إن طلقها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن إن طلقها ولم يسمي لها فلها المتعة لعموم القول الله جل في علاه قد فرضتم لهن فريضة فنصف فرضتم. ثم قال الله جل في علاه قال ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، هذا الذي لم يفرض لهن فريضة، قال ومتعهن. يبقى إذن المتعة عند فقد التشطير، فإن وجب لها شطر المهر فلا متعة على الأظهر، وكذا لموطوءة في الأظهر. لإطلاق قوله تعالى متاع بالمعروف، وفي البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم أمر زوجة فاطمة بنت قيس أن يمتعها، وإن كان الإسناد فيه كلام في عبد الله بن محمد بن عقيل والكلام فيه. قال لما طلق حفص ابن المغيرة امرأته فاطمة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها، هو لم يفرض لها فريضة. قال لا أرد ما أمتعها، قال فإنه لابد من المتاع. قال متعها ولو نصف صاع من تمر، يعني وجب كما يجب المهر فيجب المتعة، لأن الله جعلها بدلا إن لم يسمي، إنه قال وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نعم. أما إن لم يفرض قال ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم إليها شيئا من ماله ما رضيت به من كسوة وعطاء. وقد بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع علي بن أبي طالب أن يدخل على فاطمة حتى يأتيها ما سمى لها. وعن عكرمة يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا نكح الرجل امرأة فسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلقي إليها رداء أو خاتما إن كان معه. وهذه طردية، طردية. أبا الوليد حفظك ربي، يعني أسأل أهيب بالإخوة الأفاضل الدعاء لخال أخينا الفاضل الأستاذ أبا الوليد، والده توفي اليوم وكان ينازع المرض، كان في غيبوبة من 10 أيام. نسأل الله أن يسكنه فسيح الجنات، نسأل الله أن يعظم له الأجر، يعظم له الأجر المثوبة، لله ما أخذ ولا ما أعطى، كل شيء عنده بقدر. المتعة اليوم المسألة على تقدير حال المرء، مسألة المتعة على تقدير المطلق، لأن الله تعالى قال: وانتعنا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فالمسألة دائرة، دائرة على حاله، دائرة على حاله. وفي قوله في المتعة في الأظهر والثاني المقابل: لا كالتي استوفت نصف المهر وأولى، وحمل الآية على الاستحباب، وفرقة لا بسببها، يعني أيضا يكون لها المتعة لو الفرقة لا بسببها أو لا الشطر من المهر، أي بسبب من جهة الزوج أو من أجنبي، كطلاق أي في إيجاب المتعة في الأحوال الثلاثة المتقدمة كإسلامي وردته ولعاني. نعم، فتجب بذلك المتعة. لكن إن كانت الفرقة بسببها هي كإسلامها وردتها، إسلامها هو ما زال على الكفر أو ردتها هو الإسلام، وفسخها بالعيب فلا يجب لها المتعة، لا يجب لها المتعة، لأنه بفسخها المهر يسقط. وإذا كان بفسخها المهر يسقط فمن باب أولى المتعة تسقط، فمن باب أولى المتعة تسقط. قال المصنف: ويستحب ألا تنقص أي المتعة عن 30 درهما، ويستحب ألا تنقص أي المتعة عن 30 درهما. أي أو ما قيمته ذلك، كما ذهب إليه ابن عمر وابن عباس، فإن تنزع أي في قدرها قدرها القاضي بنظره معتبرا حالهما. كما قلت المسألة على حاله، وهذا الذي أطلقه القرآن، ونبقى في دائرة الآية. قال الله تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقد قال الله جل في علاه: وللمطلقات متاع بالمعروف. لكن هنا القول باعتبار حالهما معا، يعني المسألة ينظر في حاله، إن كان غنيا ثريا فالمتعة على غناه، وإن كانت هي غنية فالمتعة على غناها، فينظر في حالهما معا. وقيل على حاله هو فقط على النفقة، وإن كان هذا على التمريض بل هو الصحيح، مسألة المتعة على حاله لعموم قوله: ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وأيضا هذا يوافق قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقيل على حاله كالنفقة، وقيل حالها لأنه كالبدل، وقيل أقل مال متمول كما يريد أن يجعل صدقا، وهذا ليس بصحيح. والصحيح الراجح في ذلك كما قلنا بأنه النظر فيه على حاله هو لا على حالهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. اختلف في قدر مهر أو صفته. فإن اختلف المسألة هنا كما قلنا أصولها ترمي إلى أي أصول يا شطار؟ أصولها ترمي إلى إيش؟ المسألة هنا في مسألة النكاح أصولها ترمي إلى ممتاز يا بشرى، ممتاز يا جهاد، سبحان الله، ممتاز يا سلفي، الحمد لله الأجوبة كلها توافقت وأنا أتأكد من ذلك. ممتازين ممتازين، جزاكم الله خير الجزاء. فإذا كانت المسألة على أصول البيوع فإننا قلنا إذا اختلف البائع والمشتري ماذا فيها؟ قال تحالفا وإلا تراد، تحالفا وإلا تراد، كما بينا قبل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع. ويتحالف وارثهما وارثهما أو وارث واحد والآخر، لأن الوارث يقوم مقام وارثه. نعم. ويحلف الزوجان على البت في النفي والإثبات، ويحلف الوارث في الإثبات على البت وفي النفي على نفي العلم على الصحيح. الحق أن نقول كيفية اليمين من يبدأ من يبدأ بها هذه سبقت في البيع، وقد فصلنا هذا مسألة القسم على النفي وعلى الإثبات، بينا ذلك أو البت بينا ذلك في مسائل البيوع. والحق كما قلت بأن كل واحد منهما يكون فيه، طالما اختلف فكل واحد منهما مدع ومدعى عليه، فكل واحد منهما مدع ومدعى عليه. ولو ادعاها الزوج وأنكرت هي فالقياس مدين على مسألة الوجهين. قال: ولو ادعت، قال المصنف: ولو ادعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت، لم يدع ولم يدعي تفويضا ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر، فالأصح تكليفه البيان. والمعنى أنه لا يسمع إنكاره ولا اعترافه بما يقتضي المهر. فإن ذكر قدرا وزادت تحالفا أيضا، لأنه محل الخلاف. فإن ذكر قدرا 100,000 وهي قالت بل 200,000 وضعت جعلت 200,000 تحالفا، وإن أصر منكرا حلفت وقضي لها، إن أصر منكرا حلفت وقضي لها، وهذا مسألة كمسألة النكول. وقيل القول قول الزوج عليها البينة، لأن أصل براءة ذمتي وهو قوي، لأنه الأصل براءة الذمة بعدم وضع هذا المال. يعني هو لو قالت له أنا مهري أنت جعلته 200,000 الأصل عدمه، ما دام الأصل معه فلا بد من خالف يأتي بالبينة، من خالف لا بد أن يأتي بالبينة. قال المصنف: ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة تحالفا أيضا، لأن المسألة أصل واحد، المسألة أصل واحد. عليكم السلام وبركاته. ولأن الولي هو المالك للعقد والمستوفي للصداقة، فكان اختلافه مع الزوج كاختلاف البالغة مع الزوج، وتنزل منزلة البيوع كالبائع والمشتري. وقيل: لأن النيابة في الأيمان لا تصح، وإذا قلنا يحلف الولي وهذا الراجح الصحيح، فذاك إذا ادعى زيادة على مهر المثل والزوج معترف بمهر المثل، وأما إذا ادعى الزوج نكاح بدون مهر أو بدون مهر المثل فلا تحالف، لأنه يثبت مهر المثل وإن نقص الولي. ولو ذكر الزوج قدرا يزيد على مهر المثل وادعى الولي زيادة عليه لم يتحالف، كلا يرجع الواجب إلى مهر المثل، بل يأخذ الولي ما يقوله الزوج. ولو بلغت الصغيرة قبل التحالف حلفت، لأن الحق حقها طبعا. واحترز المصنف بقوله ولي صغيرة أو مجنونة، عما إذا كان ولي البكر البالغة وزوجها وزوجها فإن الصحيح أنها هي التي تحلف، الحق حقها والادعاء ادعاء عليها. نعم. ولو قالت ناكحني يوم كذا بألف، الحمد لله هديك الله لكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو قالت نكحني يوم كذا بألف ويوم كذا بألف، وثبت العقدان بإقراره أو ببينة لازمه الألفان، وهذا لا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة ولا لحصول الوطن، لأنها قالت كأنها قالت عقد نكحني يوم كذا بألف، نعم، وطلق ثم قالت ونكحني يوم كذا بألف، إذن فلها الألفان. ولأن كل عقد منهما ثبت مسماه والأصل بقاؤه. نعم. ولإمكان أن يطأها في اليوم الأول ويخلعها وينكحها في الثاني، فالصورة صورة متصورة. نعم. قال فإن قال لم أطأ فيهما أو في أحدهما صدق بيمينه، الفعل فعله، لأن الأصل عدم الدخول، ومن ادعى بالدخول فليأتي بالدليل بالبينة. قال المصنف وسقط الشطر، لأن ذلك فائدة تصديقه. وإن قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا، لم يقبل لأنه أقر به، كما لو قال لغيري بيع هذا العبد مني ثم ادعى أنه ملكه، والأصح أن خلصه بعض علمائنا. وهل له تحليف المرأة على نفي ذلك؟ وجهان أصحها نعم، له تحليف المرأة على ذلك. ثم انتقل المصنف بعد ذلك في مسألة أخرى بعدما انتهى من كلام الصداق وقطع أنفاسنا في مسألة الفروع، في مسألة الزيادة والنقصان والتشطير وأيضا المتعة إذا لم يسمي لها، فانتقل بعد ذلك إلى وليمة العرس، وقال وليمة العرس السنة، وهذا نفصل القول فيه إن شاء الله في الدرس القادم.